الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. في هذه الحلقة سنلقي الضوء على موضوع أشرنا إليه في الحلقة الماضية، ألا وهو رحمة الله جل وعلا التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذكرنا إن هذه الرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة جبل عليها في شخصه الكريم في خلقه مع الناس، ورحمة في الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على قلبه، والقرآن كله رحمة، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. وعلى هذا فيكون أثر الرحمة التي في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أثر، وعلامته وعلاقته صلى الله عليه وسلم بالقرآن علاقة وطيدة. فخلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فإذا وجدت الأمر في القرآن فاعلم أن أول الممتثلين له هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت النهي في القرآن فاعلم أن أول المجتنبين له هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدت الوصف الطيب للصالحين والمؤمنين والخيرين والمحسنين في القرآن فاعلم أن أول من اتصف به هو محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا غرو أن يكون صلى الله عليه وسلم قد جبل على الرحمة وفطر عليها. وقد أثبت القرآن ذلك في قول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبين الله جل وعلا أن محمدا صلى الله عليه وسلم فطر على الرحمة، وأن هذه الرحمة من الله جل وعلا، وأنها ليست في حوله، وإنما هي قبله عليها وفطره عليها وخلقه عليها وميزه بها عليه الصلاة والسلام. ومن تحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيجد الرحمة قد نالت النصيب الأوفر والحظ الأكبر من ذلك الخلق العظيم الذي زكاه الله جل وعلا. فقال في سورة القلم: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، وكفاه أن الله جل وعلا مدحه في هذه الآية بعظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة، لذلك خصه الله جل وعلا بها في مواطن كثيرة من القرآن. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن هذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم فطر على الرحمة، فأصبح كلامه تنبع منه الرحمة، وأفعاله تنبع منها الرحمة، ونظراته تنبع منها الرحمة. فلو نظرت إليه لقلت عنوانه الرحمة عليه الصلاة والسلام. فانظر إليه عليه الصلاة والسلام في معاملاته مع الناس، تجد أن الرحمة عنوان تلك المعاملات. فلو عامل الصغيرة لوجدت الرحمة في معاملته، ولو عامل الكبيرة لوجدت الرحمة في معاملته، ولو عامل المرأة سواء كانت زوجة أو أما أو أختا أو غير ذلك، أو صديقة زوجة، لوجدت أن الرحمة تنبع من ثنايا كلماته، تنبع من ثنايا تصرفاته عليه الصلاة والسلام. فما هي معالم تلك الرحمة؟ لنبدأ الحديث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه. لقد بينا أن الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى 4 طوائف في حلقة ماضية، وسنذكر الآن بحول الله جل وعلا نماذج من معاملاته عليه الصلاة والسلام لأولئك الطوائف. هنالك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طوائف مرحومة أبدا مهما كانوا، وهم الضعاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحم الضعيف والمسكين وذا الحاجة مهما كان. فالصبي الطفل الصغير ولو كان رضيعا له في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، يحنكه بالتمر كما حصل للولد للغلام الأنصاري الذي جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فمضغ صلى الله عليه وسلم التمر فلما جعله في فم الغلام أخذ الغلام يخرج لسانه ويدخله وهو يتمتع بطعم التمر الممزوج بريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى حب الأنصار للتمر. ومن ذلك أيضا الغلام الآخر الذي جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فأخذ يلاعبه ويداعبه، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن أمر بماء فأتبعه محل البول من ثوبه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ذكر أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لي أخ يصغرني، أصغر إخوان أنس بن مالك، وكان له طير يلعب به، وطار الطائر من بين يدي الغلام فجلس يبكي حزنا على طيره الذي ذهب، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: السلام عليكم أبا عمير، ما فعل النغير؟ فسلم عليه وكناه بأبي عمير وسأله عن النغير وهو الطائر الذي يلعب به. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: وقد استنبطت بفضل الله من هذا الحديث 100 مسألة، منها جواز السلام على الغلام، جواز السلام على من لم يبلغ، ومنها جواز تكنية من لم يولد له، ومنها جواز السؤال عن المعلوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم حال النغير وما حصل له، ومنها جواز التمثيل لأن الغلام مثل بعد ذلك حركة الطائر، وغير ذلك من الأحوال من الأمور التي استنبطها الإمام الشافعي من فقه هذا الحديث، وأيضا ما كان يحصل له مع أحفاده عليه الصلاة والسلام. فهذه أمامة ابنته زينب، من ابنة ابنته زينب كان يأخذها في صلاته عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس ويحملها ويخطب الجمعة ويحملها. وكان الحسن بن علي رضي الله عنه وهو حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وسبطه يأتيه وهو ساجد فيقوم على ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود في صلاته، فإذا سلم أخبر الناس يقول لهم: أطلت، أتدرون لما أطلت بكم السجود؟ قال فيقولون: الله ورسوله أعلم. قال: إن ابني هذا امتطاني فكرهت أن أفسد عليه مطيته. وكان إذا جلس جاء إليه الأبناء يجلسون في حجره، يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: كنت أسابق الحسن بن علي إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته أو فوصلنا فأجلسني على فخذه، وأجلس الحسن على الفخذ الأخرى وضم فخذيه وقال: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، اللهم إني أرحمهما فارحمهما، فدعا لهما بالرحمة. فهذا النبي الكريم الذي رحم الصغير قبل أن يرحم الكبير، ورحم الكبير والصغير على حد السواء، يفيض بالرحمة عليه الصلاة والسلام حتى مع أعدائه، حتى مع من يجهلهم ولا يعرفهم. فانظر إلى ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يوم جاء ذلك الوفد إلى المدينة، وفد قد جاءوا إلى المدينة من مكان ناء بعيد، لكن الثياب قد تمزقت، لكن اللحوم قد ظهر عليها المرض والبأس والفقر والشدة. فما إن نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال أولئك الرجال حتى رق قلبه وفاض دمعه رحمة بهم وشفقة عليهم، فدعا بلال قال: يا بلال أذن في الناس فأذن بلال في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وامتلأ المسجد والناس لا يدرون ما الخبر، أهو جيش سيبعث أو هي سرية سيرسلها النبي أو غزوة سيخرج فيها بالمسلمين، ما الخبر ما الذي حصل؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس قال: أيها الناس، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بمده، تصدق رجل بصاعه، فأخذ يكرر على وجه الخبر والصحابة يتنافسون في الإنفاق، هذا بدرهمه وهذا بألف درهم وهذا بدينار وهذا بأكثر، حتى جمعوا مالا وجمعوا طعاما، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى ما يمكن أن ينفع هؤلاء الذين يحتاجون إلى طعام يأكلونه ولباس يلبسونه ومادة تبقى معهم تنفعهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى مكان الإبل يشربوا من ألبانها وأبوالها حتى يشفيهم الله ويعافيهم مما حل بهم. رحمة الله جل وعلا ظاهرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أيضا مع رحمته بالصغار يرحم النساء أيضا رحمة خاصة، فإنه كان إذا بعث سرية يقول لهم أو غزوة يقول لهم: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا هرما ولا من اعتصم في صومعته. فأهل الصوامع أهل المساجد أو أهل الصوامع والكنائس الذين تفرغوا للعبادات لا يقتلون، وكبار السن لا يقتلون، والنساء لا يقتلون، والأطفال لا يقتلون، وهذا من رحمة الله جل وعلا التي فطر عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التمثيل في القتال، فلا يمثل بأحد، وكانت إذا انتهت المعركة أمر ببقية تلك الجثث فتوضع في قليب أو توضع في قبر حتى لا تبقى معرضة للشمس وأشعتها أو تبقى معرضة للبهائم وللحيوانات المفترسة. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم واسعة، فمنها بشاشته في وجوه المؤمنين، فهذا عبد الله بن جرير البجلي رضي الله عنه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت، وما رآني إلا تبسم، ما حجبه قط وما رآه إلا تبسم. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء تركته لما تركته، ولا نهرني ولا كهرني، وما ضربني قط أبد الآبدين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام فطر على الرحمة، فهو رحمة مهداة، رحمة مسداة، كان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، فهو أرحم بالولد من والديه. وانظروا إلى هذا الموقف العجيب العظيم الذي حصل في بيت من بيوتات المدينة، لكن أهل هذا البيت من اليهود، كان غلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه: أين الغلام؟ قالوا: هو مريض يا رسول الله. قال: تعالوا بنا نزوره. فانطلق إلى بيت ذلك اليهودي يسأل عن حال الغلام، فلما دخل وجد الغلام في سكرات الموت، فوقف عند رأسه وقال: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. فنظر الغلام إلى والده فأشار إليه والده أن أطع أبا القاسم، فقال الغلام: لا إله إلا الله، وخرجت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذني به من النار، فصلى الله عليك يا رسول الله، ما أرحمك، ما أكرمك، ما أعلى شأنك وأرفع قدرك، أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.